أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد بدأ ببحث العلم، وذكرنا بأن المصنف ذكر في بحث العلم التفريق بين العلم الذي يبحث عنه في علم المنطق وبين العلم الذي لا يبحث عنه وهو العلم الحضوري، وفرق بينهما كما ذكرنا في الهامش بعدد من الأشياء التي يفرق فيها بين العلم الحضوري والحسي، وإن كان توجد يعني عدد يعني من الفروقات التي لم يتعرض لها المصنف، وطبعا التعرض لها أساسا غير مناسب في علم المنطق أساسا، لأنه أساسا البحث عن العلم ومشاكل وتقسيماته هذا أساسا بحث ماذا في الفلسفة، وإن شاء الله عندما تقرون الفلسفة راح تجدون أن هذا الكلام موجود. ذكر المصنف أن الإنسان يمر بثلاث مراحل لا يمتاز فيها عن بقية الكائنات الحية، إنما يمتاز بالمرحلة الأخيرة التي يستطيع فيها الإنسان أن ينتج ويحكم ويستنتج. وقلنا بأن العلوم وضعت أو علم المنطق وضع من بين العلوم حتى يستطيع الإنسان أن يحمي هذه القدرة على الاستنتاج من أن تمشي بالطريق غير الصحيح. لماذا؟ لأن الإنسان مهما كان لابد أن يكون موجودا ضمن مجتمع، وفي هذا المجتمع يتأثر الإنسان بأوهامه، بحسياته، بخيالاته وما شاكل ذلك، فتشكل هذه الحسيات، هذه الوهميات، هذه الخياليات قوى تحاول أن تدفع الإنسان باتجاهات متعددة. الإنسان عنده القدرة على أن يميز، لكن ليس بالضرورة أن ينجح في مثل هذا الاختبار، فإن البشر عموما ومنذ أن وجد الإنسان لا زال يعاني من تأثير هذه القوى المتعددة، فحتى يستطيع الإنسان أن يحمي قدرته على استنتاج الأفكار من أن تكون بالاتجاه غير الصحيح، ماذا عليه؟ أن يكون هناك علم يرجع إليه ليميز بين الفكرة الصحيحة من الفكرة غير الصحيحة. ثم بدأ المصنف وبين أن العلم حقيقته هو حضور صورة الشيء عند العقل، وقلنا البعض قد يشكل على أنه هذا المعنى قد يشكل عليه بأنه إذا قلتم عند العاقل فقد خرجت ماذا؟ فقد خرجت القضايا الكلية، وإذا قلتم في العاقل فقد خرجت القضايا الجزئية. فقلنا كما قال بعضهم يمكن أن نقول عند العقل كما قال العلامة المظفر، وكلمة عنده قد تستعمل بمعنى فيه وقد تستعمل بمعنى بالقرب وتنتهي القضية. نعم، يوجد إشكال لعله يستحق الوقوف، وهو البعض قال، وهذا الإشكال مهم بالنسبة إلى كتاب المظفر، ماذا قال البعض؟ قال البعض كلمة صورة الشيء هذا التي استعملها الشيخ المظفر، هاي صورة الشيء فيها إشارة واضحة على أن المقصود من الصورة يعني الصورة الواقعية، وإلا عندما أقول هذه صورة زيد ماذا يعني ذلك؟ أنها تلك الصورة التي تعبر عن شخص زيد، هذا هو المتوقع. لذلك قال بعضهم إن هذا التعريف ومن خلال قول المصنف حصول أو حضور صورة الشيء ماذا يعني؟ يعني أن يكون هذا التعريف غير جامع. كيف غير جامع؟ قال لأنه الصورة التي يأخذها الإنسان من الواقع الخارجي، تارة تكون صورة واقعية وأخرى قد لا تكون صورة واقعية. الصورة الواقعية علم، الصورة غير الواقعية علم أيضا، على خلاف ما قاله الشيخ المظفر. بعد فترة من الزمن سنصل إلى بحث جديد اللي هو الجهل المركب ليس من العلم، سيقول خلاف هذا الكلام، لكن نحن نتحدث بالمنطق. الصورة الواقعية علم، الصورة غير الواقعية أيضا علم. الآن إذا رأيت شخصا من بعيد واعتقدت أنه زيد، علم. هذا الشخص بسبب ضعف بصر اعتقدت أنه زيد، لكن في الحقيقة هو ليس بزيد. هذه الصورة التي التقطتها علم أو لا؟ يقولون هذا جهل مركب، فليكن جهل مركب لكنه علم. من أشكل هذا الإشكال ماذا يقول؟ يقول إذا قلتم حضور صورة الشيء يعني تقصدون الصورة الواقعية، والعلم ليس مأخوذا فيه الصورة الواقعية، العلم مأخوذ فيه الصورة التي تحصل سواء كانت واقعية أو ليست بواقعية. ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ نقول الجواب عن هذا الإشكال ليس المقصود من قول المصنف، لأن هذا التعريف طبعا ليس من مختصات المصنف، ليس المقصود من قول المصنف الذي هو قول كثير من المناطق صورة الشيء، حضور صورة الشيء يعني الصورة الواقعية، وإنما الصورة الحاصلة كيفما حصلت، سواء كانت واقعية كما لو رأيت زيدا وقلت إن هذا زيد، أو رأيت عمرا وقلت إن هذا زيد. هذا المقدار، لأنك بعد أكو تدقيق أكثر ما أحب أن أدوخك فيه. البحث الجديد هذا الجواب، أن المقصود من صورة الشيء ما هي؟ الصورة التي تحصل في ذهن الإنسان، سواء عبرت عن المعلوم بصورة دقيقة فكانت واقعية أو لا، لم تعبر عنه بصورة دقيقة بل كانت صورة غير واقعية وغير دقيقة لكنها علم. تقول هل يسمى هذا النحو من الإدراك باسم آخر؟ نقول نعم، يسمى بالجهل المركب، والجهل المركب علم. نقطة راسة، طب لأن هذا يفيدنا بالكلام. عليكم السلام ورحمة الله. قال التصور والتصديق، إذا رسمت مثلثا، واحد يرسم مثلث، مثلث تحدث في ذهنك صورة له، أنت ترسم مثلث، لما ترسم المثلث تحصل في ذهنك وين؟ صورة لهذا المثلث. ماذا تكون هذه الصورة؟ علمك بالمثلث، علم حصول علمك بهذا، الصورة هي علمك بهذا المثلث. ويسمى هذا العلم ماذا؟ ماذا يعني التصور؟ الإدراك الخالي من الحكم، أو الإدراك الذي لا يستتبع الحكم، مجرد إدراك. ويطلق بإطلاقه تصور بمعنى مقابل للتصديق، وتصور بمعنى مقابل للعلم. إذا كان تصور بالمعنى المقابل للتصديق فيقصد به ذلك الإدراك الساذج البسيط الذي لا يستتبع حكما ولا تصديق، زيد بس، معنى زيد حصل في ذهن الإنسان، معنى الإنسان حصل، هذا تصور. لا حكمت عليه بوجود ولا بعدم. ماذا يسمى؟ يسمى بالتصور. وقد يطلق التصور ويقصد به ماذا؟ المقابل للعلم اللي نعبر عنه بالإدراك، كما سيعبر المصنف. التصور والإدراك والعلم قد تطلق بمعنى واحد. التصور المقابل أو المرادف للإدراك والعلم هو أعم من التصور الأول، يشمله ويشمل التصديق. هكذا قال: وهو تصور مجرد. هذا الأول اللي هو رسمت مثلثا، صار صورة المثلث وين؟ في ذهني. هاي الصورة ما هي؟ علمي بهذا المثلث. قال: وهو تصور مجرد لا يستتبع جزما واعتقادا. ليس فيه مجرد مثلث. زين، بعد ذلك تنبهت إلى زوايا المثلث. كل مثلث له ثلاث زوايا، اثنان مثلا زاويتين، شو يعبرون عنها، حادتين مثلا، زاوية منفرجة وزاويتين، مجموع الزوايا. نظرت إلى عدد الزوايا، نظرت إلى مقدار مقياس هذه الزوايا من دون أن أحكم بشيء، هذا إذن يسمونه ماذا؟ تصور. تصور. قال: إذا تنبهت إلى زوايا المثلث تحدث لها أيضا صورة في ذهنك، وهي أيضا من التصور المجرد. زين، إذا رسمت خطا أفقي وعمودي، نظرت إلى زوايا المثلث ونظرت إلى الخطين هكذا، يخرج زاويتين قائمتين، نظرت إلى الزاويتين القائمتين ومجموع زوايا المثلث، هذا أيضا تصور. إذا جئت بآلة وقست مقدار الزاوية، مقدار الزاوية القائمة 90 درجة، مقدار الزاوية القائمة الأخرى 90 درجة، وجمعت مجموع زوايا المثلث، ماذا سيكون الناتج؟ 80 مع 8. هنا اختلف الواقع. هذه الحالة الجديدة تسمى تصديق. قبل أن أثبت أن مجموع الزاويتين القائمتين يساوي مجموع زوايا المثلث الثلاث، كان عندي ماذا؟ كان عندي تصور. كنت شاك أن مجموع قياس الزاويتين القائمتين يساوي مجموع زوايا المثلث الثلاث. بعد أن أثبت ماذا حصل؟ صار عندي تصديق، فأذعنت بأن مجموع الزاويتين القائمتين هو ماذا؟ 180 درجة، ومجموع زوايا المثلث ماذا؟ 180. فإذن هما متساويان. هذه الحالة الجديدة تسمى التصديق. قال: وإذا أردت وإذا رسمت خطا أفقيا وفقته خطا عموديا مقاطعا له، تحدث زاويتان قائمتان، فتنتقش صورة الخطين والزاويتين في ذهنك، وهي من التصور المجرد أيضا، تصير في ذهنك زاوية خطين. وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين حاصلتين من تقاطع ومجموع زوايا المثلث، فتسأل في نفسك: هل هما متساويتان؟ لا تدري، من دون دليل لا يمكن أن تحكم، وتشك في تساويهما، تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما، وهذا أيضا من التصور المجرد. فإذا برهنت، جئت بآلة قست، شو يسموها، سرجال، شو يسموها، آلة وقست، عرفت أن الزاوية القائمة الأولى 90 درجة، ثم جئت إلى المثلث وجمعت مجموع قياس الزوايا الثلاث، فوجدت أن مجموع قياس الزاويتين القائمتين يساوي مجموع قياس زوايا المثلث الثلاث، فماذا يحصل؟ حكم. بالتساوي بين الزاويتين القائمتين وبين مجموع، فيحصل ماذا عندي؟
تصديق.
قال فإذا برهنت على تساويهما، طبعا بالطرق الهندسية تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة، وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة. هسه هذه النفس تذعن، أساسا هو الحكم، أساسا هو التصديق. عمل النفس أو عمل العقل، طبعا نقول عقل ونشر هنا هو العقل، العقل ما ممكن يكون إلى مكان، لأن العقل جوهر مجرد في ذاته وفيه، لكن هم يشرون هنا يعتقدون أن المخ يساوي العقل، وهذا أساسا غير صحيح. فنقول أن قضية الحكم هل هي قضية نفسية أو قضية ماذا؟ عقلية. التصديق عمل العقل أم هو عمل النفس؟ لماذا يقول المصنف المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة؟ يعني يمكن العقل يعمل بالاتجاه الأيمن والنفس تعمل بالاتجاه الأيسار؟ نعم يمكن. هسه هواي ناس إذا واحد يكره لواحد ويسمع أن له صفة حسن ويراها بعينه ويدرك أن هذا الشخص فعل الفعل الحسن، بالضرورة يقر بأنه هذا صاحب صفة حسنة؟ لا، مو بالضرورة، قد ينكر. وهذا عبر عنه بالجحود كثير. لذلك الحالة الطبيعية في الإنسان الطبيعي إذا أدرك العقل شيئا أذعنت النفس. أي نفس؟ غير المريضة بالقضايا الجانبية. لذلك ماذا يقول؟ لماذا سمي التصديق تصديقا؟ لأن النفس تصدق لا أكثر ولا أقل، ولا هذه تسمية مجازية من باب تسمية الشيء باسم لازمه. يعني كلما أدرك العقل شيئا صدقت النفس ذلك الإدراك، فسمي هذا الإدراك تصديقا لأن النفس تصدق ما أدركه العقل. وإلا في الحقيقة التصديق ما هو؟ عمل العقل، النفس لا علاقة له. فقد يدرك العقل أمران ولا تصدقه الناس. وفي القرآن أيضا يوجد ذلك أيضا مذكورا، وبقضية جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
ولا يسهم عليك ولا وقاطعك،
عفوا درس يسجل.
عفوا.
واضح؟ فإذا هذه تسمية مجازية. قال وهذه الحالة أي صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وتعقلتها يعني بالعقل وأدركتها أي يعني بالعقل، هي التي تسمى بالتصديق، اللي أنت انتقلت فيها من مرحلة مجرد التصور الساذج إلى مرحلة ماذا؟ الحكم والإذعان. لأنها هسه هنا لماذا غيرت الاسم مع أنه التصور أيضا إدراك؟ لماذا سميت هذا باسم جديد؟ قال لأنها، هذا السبب، لأنها إدراك يعني شنو؟ إدراك ماذا يعني؟ يعني شغل العقل. إدراك يستلزم تصديق الناس لا علاقة للناس، ولكن هذا الإدراك العقلي يستلزم أن تذعن الناس بهذا الإدراك بهذا العمل العقلي أن هذا عمل صحيح، صدق توافقه، تذعن يعني توافقه يعني ما تعانده طبيعي الشكل. قال وإذعانها تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه، طبعا لا ينفك عنه في العادة ولكنه قد ينفك. إذن إدراك زوايا المثلث وإدراك الزاويتين القائمتين وإدراك نسبة التساوي بينها ما هي؟ تصورات مجردة ليس فيها حكم ولا إذعان، كلها تصورات مجردة لا يتبعها حكم وتصديق. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر فهو ماذا؟
إذا أذعنت النفس يكون تصديقا،
إذا أذعنت النفس حتى ولو تذعن النفس هو عمل العقل ما عمل النفس، ولكن بعض الناس حتى لو أدرك عقله الحقيقة لم يذعن، لم يستفد من علمه. الإنسان الطبيعي إذا رأى شيء وأدركه بعقله قبله نفسيا، نفسيا قبله، وإلا القضية ليست علاقة، ليس لها علاقة بالنفس، النفس لا تقدم ولا تؤخر في هذه القضية، لكن قد تمنع الإنسان من الاستفادة من مدركات العقل إذا عاندت، إذا عاند فقط واحد يقول له فلان مجتهد هو يكره، ما يستفيد من هذه المعلومة، ما مجتهد يعني خلاص كيف يعني. هاي كلمة في نفس الأمر نرجع لها في بحث يأتي مهمة. قال وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع فهذا الإدراك، هذه العبارة لماذا قال؟ يقول المصنف قلنا صورة المثلث، قلنا صورة الزوايا، قلنا نسبة التساوي، قلنا الشك في النسبة، قلنا البرهان على التساوي، كلها قضايا إيجابية من كثرة هكذا، من كثرة التمثيل بالقضايا الإيجابية قد واحد يعتقد أن التصديق ماذا؟ فقط إيجابيات. واحد يقول يعني إذا واحد حكم بالنفي هذا هم يسمونه تصديق؟ نفي. المهم أن العقل يحكم، فقد يكون حكم العقل ثبوتيا كما لو أثبته مساواة مجموع قياس الزاويتين القائمتين لمجموع قياس زوايا المثلث أو لا، أو كان العقل قد أدرك عدم مساواة الزاوية مجموع عفوا عدم مساواة مجموع قياس الزاويتين القائمتين لمجموع قياس الزاويتين من المثلث، ننفي زاويتان قائمتان في قبال زاويتين من المثلث. طبعا زوايا المثلث يمكن أن تكون زوايا المثلث فيها زاوية قائمة، لكن لا يمكن أن تكون زاويتان من زوايا المثلث مهما تصورنا شكل المثلث تساوي مجموع قياس الزاويتين القائمتين، لا. سواء جعلناه هكذا بأن كانت إحدى الزاويتين منفرجة والباقية لا حادة، الأقل من 90 يسمى زاوية حادة، الأعلى من 90 يسمى زاوية منفرجة، اللي تكون 90 يساوي زاوية قائمة، أو قلنا لا مثلث يعني بهذا الشكل، نقول نعم هذه الزاوية قائمة 90، هذه الزاوية أقل من 90 إذا لا يساوي 180، فيحكم العقل أن مجموع قياس الزاويتين القائمتين لا يساوي مجموع زاويتين فقط من زوايا المثلث، هذا تصديق وهذا تصديق. لذلك المصنف يقول كذلك إذا أدركت النسبة في الخبر أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع فهذا الإدراك تصديق. هسه هنا واحد قد يسأل المصنف أنه لماذا في البيان جريت بالإيجاب، لما أكملت رجعت إلى السلب. يعني بالبداية ذكرت حالة المساواة بين مجموع قياس الزاويتين القائمتين ومجموع قياس زوايا المثلث، ووضحت الفكرة بالقضية الإيجابية، ثم بعد ذلك عرجت، بعد أن بينت عرجت أن الإيجاب يساوي السلب، وإدراك عدم المطابقة يساوي إدراك المطابقة، وإدراك عدم المساواة يساوي إدراك المساواة. لماذا؟ الجواب، هذا اقتراح مني، الجواب ما موجود. الجواب أن الأقرب إلى الذهن هي القضايا الإيجابية للسلبية، هذا الأقرب إلى الذهن. وإلا الإنسان إذا أراد أن يقرب فكرة من الأفكار فإنه يأتي بها من خلال القضايا الإيجابية. يعني لا يقول زيد ليس بقائم، لا، يقول زيد قائم، نسبة القيام إلى زيد تصديق هكذا. فيقول بعد ذلك إذا أثبتنا أن زيدا ليس بقائم فهو يساوي إثباتنا بأن زيدا قائم. الأقرب إلى الذهن أن تبدأ بإثبات القيام أو بنفي إثبات القيام. عليكم السلام. عفوا، درس جاي السجل، خلنا خلص. بدأت بإثبات القيام ثم بعد ذلك ماذا؟ بإثبات عدم القيام. لا فرق. الأقرب ما هو؟ إثبات القيام، هذا الأقرب إلى الذهن. على كل حال، ثم بدأ بمطلب جديد، قال تنبيه. طبعا كلمة تنبيه سيستخدمها الشيخ المظفر كثيرا، عدد، هسه لا أحصي عدد استعمالها. كلمة تنبيه تعني الإيقاظ، واحد ينبهك يعني شنو؟ يعني يوقظك، يقعدك من النوم. كلمة التنبيه بالمعنى اللغة هذا الإيقاظ. في المصطلح يقولون هكذا، تأتي بواحد من معنيين، إما ما ذكر إجمالا سيذكر تفصيلا، وهذا يذكر كثيرا في كل كتب الأصول، تجد الشيخ الأنصاري تنبيهاته ويعرج له على قضية ينفيش نفش كما يقول كبر، أو لا، ما ذكر سابقا فيه نقطة تحتاج إلى بيان. والأقرب الأخير في هذا الكلام، وهو أقرب في استعمال كلمة التنبيه عند الشيخ الشيخ المظفر، قال إذا لاحظت ما مضى، يعني هذا الذي مضى اللي هو بيان التصور والتصديق، يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ بمعنى واحد. ما معنى التصور؟ ما معنى الإدراك؟ ما معنى العلم؟ شيء واحد. ما هو؟ حضور صور الأشياء عند العقل. تصور، إدراك، أو ماذا؟ أو علم. جيب لك مصحف، جيب لك مصحف. فالتصديق أيضا، بس هذا إذا التصور والإدراك والعلم لهما، التصديق ليش عزلته؟ قال فالتصديق أيضا تصور، لكنه تصور يستتبع الحكم، هو هم تصور، ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديقها. هسه إذا كان التصديق تصوران، فلماذا لم تقولوا تصور وتصور؟ ماذا قال؟ قال وإنما، هذا البيان، وإنما لأجل التمييز، حتى واحد يميز بين التصور الذي لا يستتبع الحكم وبين التصور الذي يستتبع الحكم. ماذا نقول؟ نترك الأول وكلمة التصور فقط، ماذا نقول عن الثاني؟ لا نستطيع أن نقول عنه تصور أيضا، وإلا اشتبه به. ماذا نقول؟ تصديق. قال وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد أي غير المستتبع للحكم وبين التصور المستتبع له، سمي الأول تصورا فقط لأنه تصور محض ساذج. محض يعني صرف، محض. مجرد، فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا، استحق الكلمة لأنه مجرد، فجردنا له كلمة التصور من كل شيء من كل قيد. وسمي الثاني تصديقا لماذا؟ لأنه يستتبع الحكم والتصديق كما قلنا تسمية الشيء باسم لازمه. هذا التصور الذي هو إدراك وعلم هو التصور المقابل للتصديق، كلمة، ليس هو التصور التصور مطلقة. فيستعمل، تستعمل كلمة التصور في قبال التصديق وهي بمعنى التصور المجرد غير المستتبع للحكم، وتستعمل مرة ثانية ماذا؟ بهذا. أما إذا قيل التصور المطلق فإنما يراد به ما يساوق العلم والإدراك، يساوق العلم. هاي كلمة يساوق أصل الشيخ المظفر ما أعرف شنو يخليها جابها بالنص، هاي مفردة شنو يقولون مثل طريق الوعر صعبة حطها بالنص. على كل حال يعني مثل العلم والإدراك. بعد هنا نقول تصور في قبال التصديق، نقول لا، تصور يعم التصور والتصديق، يعم التصور المجرد والتصديق، فيعم كلا التصورين، التصور المجرد والتصور المستتبع للحكم اللي هو التصديق. هذا طبعا بهذا الكلام اكو بعد شيء، لكن الحقيقه ما يحتاج اكثر من هذا. المهم يريد المصنف بهذا التنبيه ان يبين ترى الكلمه هذه تستعمل ولها اكثر من هذا الاستعمال. احنا هنا استعملناها الاستعمال الذي يكون فيه التصور مقابلا للتصديق الذي هو تصور مجرد لا يستتبع حكما ولا ادعانا. هذا المقدار هو اللي استعملنا في كلمة التصور. أما كلمة التصور هل تستعمل؟ لا، استريح. هل تستعمل في غير هذا المعنى؟ نعم تستعمل، فتستعمل بالمعنى الثاني وهو التصور المطلق. إن شاء الله بعد ذلك يأتي الحديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.